الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، لازلنا في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. نهاية الدرس الماضي تكلم عن أن العبد مطالب بفعل الأسباب، أن العبد مطالب بفعل الأسباب، هذا يعني مختصر ما توقفنا عنده. نعم، قال رحمه الله تعالى: وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين، كما خلق آدم، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين. يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر الله به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به وبين ما نهي عنه أو ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وأمثال ذلك، حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم بين الأمر بالمأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة، وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرقه الله بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني، وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظنين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدة، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القود في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدونه مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته، وهو كرامة من الله له وهو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج، وإنما الكرامة لزوم الاستقامة. هذه هي نصف سطر لكنها قاعدة من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وإنما تأتي للحصر يا أخوان، إنما تأتي لي على سبيل الحصر، وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضى. هذه أعظم الكرامات يا أخوان، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لما يحب الله ويرضى، هذه أعظم الكرامات. نعم، ولا كرامة غيرها، لأن إنما للحصر، تأتي للحصر، وأيضا للتأكيد، فيها حصر وفيها تأكيد، أي أن الحصر الكرامة وتأكيد أن هذه هي الكرامة الحقيقية، أن يوفق الله العبد لطاعته ومحب ولفعل ما يحبه ويرضى. نعم، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام، قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبلعام وغيره. طبعا المحقق ذكر أن بلعام هذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، كما قاله ابن عباس وابن مسعود، هذا في تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي. نعم، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هذا الحديث في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال، نعم، ذكر ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أن فيه مقال، فالله أعلم بصحة هذا الحديث. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا الحديث فيه ضعف يا أخوان، الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل، نعم، ضعفوه للعلم، فيه ضعف، نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك، فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح، وإن كان من جنس المباح. هذا يا أخوان في قاعدة عند الفقهاء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وشيخ الإسلام هنا يقول فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. حتى الأمور المباحة إذا استعين بها على طاعة الله فهي تدخل في الطاعة، يعني تنقلب من أمر مباح إلى طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، ويؤجر عليها المسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي ترفعها في فم زوجتك تؤجر عليها. مع أن يعني إخوان النفقة على الزوجة واجبة على الزوج، ولكن مع هذا يؤجر على هذا الأمر. نعم. وأخبر النبي، طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس يعني العقل، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي، فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله وكانوا لا يستطيعون سمع. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا عند البخاري. نعم. وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاء إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. نعم. ذكر هذا الأثر ابن القيم رحمه الله في الزاد، وأيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله، بأن يقولوا لا إله إلا الله. نعم. هذا في صحيح البخاري. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. طبعا المحقق تكلم عن تخريج هو في تفسير الطبري رحمة الله عليه. نعم. شيخ الإسلام ذكره هنا بصيغة التمريض، فقال روية، فقال روية، الله تعالى أعلم بصحة هذا الأثر. نعم نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، أنها كنز من كنوز الجنة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي وقد يسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضاة الرب سبحانه وتعالى. ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون، تارة في بدعة يظنونها شرعية، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله. وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظير هذا في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما، وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ هو الهروي رحمة الله عليه، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس، وأظهر ضعف حجته من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود. وهذا حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك. نعم، طبعا يا أخوان، الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني مجمل الكلام، مجمل الكلام السابق يعني الأخذ أن الفضل يكون بأخذ أسباب بالأسباب والتوكل على الله، أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويأتي للأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يأخذ هذا ويترك هذا، يعني يأخذ بالأمرين، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعمل الأسباب هذا يعني مجمل كلام السابق من المؤلف رحمة الله عليه. نعم، لكنه صاغه بأسلوبه بالتفصيل المعهود عنه. نعم، قال رحمه الله: وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة والتوكل عليه، أمرنا بالأمرين، وأخذ الأسباب من العبادة، وأخذ الأسباب وفعل الأسباب يعتبر من العبادة. نعم، لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له في حصول المباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول المستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ طبعا تكلم في بداية الرسالة شيخ الإسلام عن هذا الأمر، أن بعضهم جعل التوكل للعامة دون الخاصة، وهذا أمر باطل وسبق الكلام عليه. نعم، قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، والثانية هي دفع المضرة، والثانية في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، يعني الإنسان يتوكل على الله في كل أحواله، وإذا وقع المقدور فإنه يرضى بهذا القدر من الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، طبعا الصحيح لا ينفد بالدال وليس بالذال، يعني بدون نقطة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. نعم نعم. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، لأن الرضا الحقيقي يأتي بعد القضاء، بعد أن يقع المقدور يكون الرضا الحقيقي. ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه. ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك. وهذه قاعدة عظيمة يا أخوان، الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء أبدا، لا يعرض نفسه للبلاء، بل السلامة لا يعدلها شيء. بعض الناس يا أخوان يوجب على نفسه أمور لم يوجبها عليه الشرع بالنذر أو بالعهد أو بغير ذلك، فيحمل نفسه أمور لم يحملها له الشرع. نعم نعم نعم. بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر. النبي نهى عن النذر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه، يعني النذر، إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا عن النذر، يقول هذا عن النذر. نعم، هذا في صحيح البخاري. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، يعني الحكم والرئاسة، لا تسأل الإمارة، فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وأن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فرارا منه. نعم. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا في صحيح البخاري أيضا ومسلم. نعم. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل أو أشوف ضبطها. نعم. ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات. يا أخوان، إنسان لا يلزم نفسه لا بنذر ولا بغيره، لأن النذر إذا نذر الإنسان على نفسه فهو يجب عليه الوفاء بالنذر، يجب عليه الوفاء بالنذر، فيكون حمل نفسه أمرا لم يحمله الشرع، أمرا لم يحمله الشرع. نعم نعم. ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم، طيب نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الرسالة في الأيام القادمة بحول الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.